والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونتحدث عن الإعجاز التشريعي والعلمي والطبي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ضيفنا على الهواء مباشرة هو الأستاذ الدكتور أسامة رفاعي، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس، وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ولسانس كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر، وعالم وعالم من علماء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فمرحبا بك. يعني استكمالا لما سبق، سنتعرف اليوم إن شاء الله عن الجهاز الهضمي ومكوناته ووظائفه، ورحلة الطعام داخل هذا الجهاز داخل جسم الإنسان، ليتضح لنا قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بداية الجهاز الهضمي، بداية يتكون من الفم ثم مراحله التالية، نرجو أن توضح لنا قبل أن نتحدث عن مكونات والجهاز الهضمي أن نتحدث عن الطعام الذي يدخل الجهاز الهضمي، وكيف أن هو وسيلة لحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك تفضلت وأشرت، ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا لحقيقة عظمة الخلق: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني انظروا في أنفسكم. فموعدنا اليوم مع هذا الجهاز العجيب اللي هو الجهاز الهضمي. طب احنا بنهضم ايه؟ او المخلوقات كلها بتهضم طعام، فربنا سبحانه وتعالى امتنع الخلق جميعا بخلق هذا الطعام من الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم بعد ذلك سلسلة الطعام هذه متناسبة ومتناغمة. كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلق له طعاما خاصا مناسبا له، مناسبا لخلقته، ازاي يتعامل معاه في كل لحظة من لحظات انه من اول ما ياكله لحد لما يستفيد منه ويخرج تخرج الفضلات. هذا من اعجاز الله عز وجل في خلق، ازاي هذا الحكمة البالغة التي خلق الله تعالى بها المخلوقات. وهو يذكرني بقول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
يعني هو خلقه لكن ما سابوش كده، بل هداه إلى ما ينفعه في هذه الدنيا القصيرة، ثم هدانا نحن بعد ذلك إليه سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق الله عز وجل. إذن فالطعام نفسه هو بداية الهضم. يعني أتعرف على الطعام ونعمة الطعام. لما الإنسان
بداية دكتور، هو كل مخلوقات الله لها جهاز هضم.
كلمة جهاز هضم بالتعريف العلمي الدقيق موجودة في معظم المخلوقات، لكن في مخلوقات مثلا وحيدة الخلية زي الأميبة زي البكتيريا، طبعا دي ما لهاش. يعني نتكلم على المخلوقات اللي بنسميها متعددة الخلايا اللي هي نشأت بعد ذلك، فلها جهاز هضمي. دي المخلوقات طبعا دي المقصود بها الحيوانات وبعض النباتات، لان بعض النباتات بتهضم برضو اللي هي اكلات الحشرات وهكذا، ليها برضو شيء من الجهاز الهضمي. اذا فالذي خلق الطعام هو الذي خلق الهضم. يعني مفهوم الهضم ايه؟ ان الطعام المعقد ده مركب كيماوي معقد جدا.
نعم.
معظمه بروتينات مثلا وكربوهيدرات وسكريات ودهون مثلا.
نعم.
هذه الأطعمة تهضم يعني تتحول إلى صورة بسيطة يستطيع هذا المخلوق أن يستفيد منها.
نعم.
يستطيع هذا المخلوق أن يستفيد من هذه الأطعمة اللي هي كلها بصورة معقدة ثم تهضم بعد ذلك ثم تمتص في الدم والدم يلف في كل حتة وبالتالي كل حتة في الجسم يجي لها جزء من هذا الطعام. إذن فهذه الأطعمة إذن لا علاقة مباشرة بهذه المخلوقات، كل ميسر لما خلق له.
نعم.
والله تعالى حينما يمتن حتى سيدنا إبراهيم كلام على سيدنا إبراهيم مذكور في القرآن الذي هو يطعمني ويسقين، يعني بينسب هذا الطعام لله عز وجل لأنه الذي خلق الطعام وهو الذي خلق هذا الهضم، وزي ما نشوف بعد كده الأسلوب ازاي بيحصل في الإنسان وغيره والهضم والامتصاص كل ده بخلق الله عز وجل وبحوله وقوته. طيب يا ترى الطعام ده اللي ربنا امتن علينا بيه ده هو يطعمني ويسقيني ازاي؟ ده يطعمني من اول ما انا كبني ادم.
نعم.
مثلا يعني ما تجيش نفسي على اطعمه مثلا اكل لحمه نيه، حد فينا يحب ياكل لحمه نيه؟ صعب. انا نفسي في الحاجه اللي انا اقدر اهضمها، في المقابل هتجد ان انا عمره في حد مثلا نفسه ياكل الدم، مش معقول، في حاجة مقززة. بينما مخلوق زي البعوضة اللي هي يعني بسيطة جدا، هذه هذا المخلوق الضئيل يعيش في كثير من الأحوال على الدم نفسه، فالدم هو الطعام بتاعه المفضل، فهو فيه سبحان الله من الخلق ما يمكنه من هضم هذا الدم واستساغه، وبالتالي البعوضة تبقى متلذذة جدا وهي بتمص دم الواحد. بينما زي ما قلنا بكده لو اكلت دمي انا ما اتسمم، سبحان الله. اذا هي ميسره لهذا الطعام ان تهضمه بهذه الطريقه التي خلقها الله تعالى في جسمه البعوضه.
نعم.
اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يعني ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، على انها صغيره لكن فيها من اعجاز الخلق سبحان الله ما يتكشف لنا كل يوم.
يعني طعام الانسان قد طعام الانسان الذي هو نافع له قد يكون ضارا لغيره والعكس.
والعكس.
نعم. وطعام غيره الذي قد ينتفع به قد يكون ضارا للإنسان.
نعم.
نعم.
لو شفنا مثلا صورة اللي قدامنا هي صورة بتبين نحلة شكلها جميل جدا وهي بتمتص الرحيق، الصورة اللي هي أتمنى أن نجيبها على الشاشة قدامنا، صورة نحلة وبتمتص الرحيق. طب هي النحله دي انا لو خدت الرحيق بتاع الزهره دي ما يتاثرش معايا في حاجه، لكن هي سبحان الله تهضمه وتحوله الى ايه؟ العسل.
العسل
الجميل. ازاي؟ عندها غدد مخصوصه في حوالين الفم زي غدد اللعابيه اللي انا اشرحها دلوقتي، هذه الغدد تتعامل مع الرحيق اللي بتمتصه ثم تحوله الى ما نأكله من العسل. ده فضل وعظم من الله عز وجل. طب دي مخلوقة هي وبتخدم وعندها جهاز هضمي مناسب تماما لهذا الخلق العظيم. طيب تعالوا نشوف حد تاني، مخلوق تاني قدامنا هو شكله مرعب طبعا، لكن هو بيأكل أكل معين وطريقة معينة ربنا سبحانه وتعالى خلق له هذا الطعام اللي هي ايه؟ السباع والنمور والأسود الكلام ده كله. ده ما عندوش تفاهم طبعا، ده بياكل لحمه ما عندوش تفاهم.
نعم.
وكمان لحمه حيه، يعني دي ليست اكلات جيف، دي حيوانات تاكل حيوانات حيه. فربنا سبحانه عشان يطعمه الطعام بتاعه علمه الاول ازاي يموت الضحيه دي، ده علم ربنا علمه له. اشمعنى يمسكها من رقبتها وما ياكلهاش غير لما تموت؟ ما ياكلهاش كده ابدا، ينشب اظفره وينشب انيابه في الرقبه في مكان معروف تمام مظبوط لحد ما يصفي الدم بتاعه ثم ياكلها بعد ذلك، وبعدين ياكل اللحمه. انا لو اكلت نص كيلو لحمه نيه ما اقدرش اهضمه.
نعم.
ليه؟ انا كده مخلوق بقى ايه؟ الخلق بتاعي مختلف عن هذا النمر والسبع. هذا النمر والسبع عنده انزيمات هاضمه في منتهى القوه مش موجوده في البني ادم. يستطيع بإذن الله تعالى أن يهضم هذا اللحم في خلال ساعتين. أنا محتاج أشوي مرة وأقلي مرة وأعمل عشان أكل، لكن ده ما فيش، هو ميسر لذلك. الإنزيمات الهاضمة بتاعته، مواد كيماوية بتطلع من المعدة والأمعاء عنده، مناسبة تماما للي يأكله.
نعم.
ولذلك هو ده الخلق اللي هو إيه أعطاه ثم هداه، هداه في الإطعام وفي الهضم اللي بيهضمه. طيب تعالوا نشوف مخلوق تاني. مخلوق تاني ده بقى وديع ومسالم ولطيف جدا وكلنا بنحبه، وليه طبعا تاريخ طويل في الصحراء، بنسميه سفينة الصحراء وما يشبهه من المخلوقات الأليفة، اللي هو طبعا بياكل ايه؟ اوراق الشجر، شويه حشيش، بعض الثمار البسيطه. طيب هذا الجمل ده ومجموعه الابل دي لما بتاكل هذه الاشياء ايضا عندها انزيمات هاضمه مخصوصه تقدر تهضم هذه الاشياء. طب انا لو اكلت ورق شجر ههضمه؟ لا، مش هنقدر نهضمه. ليه؟ لان انا مش مخلوق عشان انا ممكن اطبخه مثلا.
نعم.
بعض الحاجات اللي ممكن نهضمها بسيطه زي مثلا اوراق معروفه زي الجرجير، حاجات بسيطه كده احنا نقدر عليها، وجزء منها بيهضم وجزء لا يهضم، لان هو مش معمول لكده، مش معمول لبني ادم زي اساسا هذا الحشيش وهذه الاشياء، وراء الشجر معمول للحيوانات الثانيه. اذا سبحان الله كل مخلوق في حتى في الهضم بتاعه وفي الاكل بتاعه بدءا من سنانه، زي ما قلنا الجمل ده عنده السنان بتاعته ايه؟ تطحن. انما حضره الاسد والنمر عنده انياب عظيمه عشان يعرف ايه؟ يقطع اللحمه اللي انا بالسكينه اقعد اقطع فيها في العيد الكبير، نقعد نقطع اقطع واعور نفسي عشان اقطع بس حته لحمه عشان اطبخها، بينما هذا المخلوق يقطع اللحمه بمنتهى البساطه. وهذه البعوضه وهذه النحله مخلوقات من الضاله ومن الحجم الكبير، كل ميسر لما خلق له، كل واحد ربنا مديله الخلق بتاعه والكيمياء بتاعته والانزيمات بتاعته اللي يقدر يتحكم في هذا الطعام ويحوله الى ايه؟ الى طعام بسيط عشان يستفيد منه بعد ذلك.
نعم، اللي هي ثم هدى،
اللي هي ثم هدى.
نعم،
كل واحد ميسر لما خلق له.
نعم.
طيب دي نبذه عن الطعام في المخلوقات العامه. تعالوا نشوف بقى الانسان، هل الطفل الجميل ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده في اول حياته كده هو لسه رضيع ووديع، هل لو اديته حته لحمه هيهضمها؟ ده ما عندوش سنين اساسا. يوم لازم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يديله اللبن الجميل. اللبن الجميل ده بينزل الولد بيقدر يمصه برد فعل منعكس مخلوق بيه. يعني هو مش بيتعلم يرضع، ده هو يطلع من بطن امه يرضع فورا. وده موجود في كل مخلوقات على فكره اللي هي الثدييات.
نعم.
هذا المخلوق الضعيف لسه هيتعلم فين ده؟ ده لازم يرضع فورا والا هيموت من جوع. ما ينفعش. اذا هو عنده اول ما بيطلع بيقدر يرضع بعضلات خاصة، يعني هذه خاصية بتروح من الطفل بعد ما يكبر شوية، ما يبقى عمره 3 سنين 4 سنين ما يعرفش يرضع تاني. يعني هي الفترة دي بس اللي هي رضاعة زي ما ربنا قال حوالين كاملين، يستطيع الطفل أن يرضع من أمه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب اللي احنا عرفناه وتعلمناه، عضلات خاصة، قوة خاصة، رد فعل منعكس خاص بالأعصاب عشان يرضع هذا اللبن اللي ربنا سماه سائغا خالصا سائغا للشاربين.
نعم.
شرحنا قبل كده احنا اللبن بالتفصيل. نعم. لكن يعني هذا اللبن هو الطعام المتكامل، وما فيش طعام متكامل حتى الان على وجه الارض بيتشرب الا اللبن. يعني شوف بالرغم التقدم العلمي دهوت ما فيش طعام وشراب في نفس الوقت الا اللبن، ويمكن يطلق على ذلك على زمزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، لكن حاجه من الاشربه كده تعتبرها انها طعام وشراب في نفس الوقت مفيش غير اللبن، وجبه متكامله. لاحظ حضرتك ان اللبن بتاع مثلا البقره مش مناسب لهذا الطفل، ما يقدرش يهضمه، ما يقدرش يهضم البقره الا بنقعد تخفف فيه وتعمل له وممكن يعمل له مشاكل واسهال، انما لبن الام هو المناسب، الاجهاد الهضمي بتاعه مناسب تماما، وفي انزيمات هاضمه بتتلاشى لما الطفل يكبر. يعني لما الطفل يكبر الانزيمات بتتغير في الجسم وتتحول الى انزيمات تستطيع ان تهضم اللحمه والفول والبيض وهكذا. انما طول ما هو طفل دون سنتين ما عندوش تقريبا فرصه غير شويه السوائل ياكلها بالاضافه للبن، ونبتدي نعلمه ياكل بعض حاجات بعد 6 شهور الاولانيه كده خفيفه قوي، انما الجهاز الهضمي اساسا مبني على انه يستقبل اللبن بتاع الام فقط. وهو سبحان الله تماما مناسب. لما يكبر يبتدي بقى الاكل ايه؟
وبالتالي مش اي لبن، لازم لبن الام.
طبعا
بالنسبه للانسان
جدا. وطبعا احنا كنا عارفين اللبن اللي احنا محتاج نحضره بقى ده مشكله، عشان تحضره في المعمل وتعقيمه ومش عارف ايه، ولازم يناسب الطفل. انما اللبن بتاع الام ده بيطلع مناسب، بيتهضم في نص ساعه ساعه يكون اتهضم
جاهز.
سبحان الله. فهذا ايضا من الانعجاز في الخلق، ان هذا اللبن مناسب لهذا المخلوق الضعيف اللي هو الطفل. طيب تعالوا بقى نشوف كده مثلا الجهاز الهضمي كده قدامنا على الشاشه كده، هو مكون من ايه بالظبط؟ دي تقسيم عشان بس نعرف بصفه عامه، وبعد كده نشوف الصور بالتفصيل ان شاء الله. دلوقتي الجهاز الهضمي ده مكون من حاجتين رئيسيتين. الحاجه الاولى القناه الهضميه. يعني ايه القناه الهضميه؟ قناه من فوق من الفم حتى فتحه الشرج تحت، قناه كامله من فوق لحد تحت تمشي الطعام ينزل فيها، وكل خطوه بيتعرض لعمليه الهضم والامتصاص واو بمنتهى الدقه.
نعم.
وبتوقيت مناسب، يعني مش ماسوره كده ده نازله، لا ده بيقف في حته وبيتاخر في حته تانية وبينزل بسرعه في حته تانية. مفيش حاجه اسمها ايه ماسوره، لا دي قناه ولكن حيه تعيش ويعيش بها الانسان في كل لحظه من لحظات حياته.
يعني مراحل مراحل
مراحل
داخل القناه، مراحل معينه.
نعم. مراحل معينه.
نعم.
وقتيه مؤقته، ليس فقط مراحل مكانيه يعني موجود في مكان وبعدين هنا وهنا، لا هنا الساعه كام يبقى هنا الساعه كام وهنا الساعه كام بالظبط. طيب هنشوف الصوره تاني قدامنا. الجهاز الهضمي، لا اللي قبلها لسه احنا بنتكلم على الجهاز الهضمي التقسيمه بتاعته. ايوه الصوره اللي قبلها لو سمحت. الجهاز الهضمي في قناه هضميه ومعاها اللي على الشمال دي غدد هاضمه. يعني ايه غدد هاضمه؟ يعني غدد ملحقة بالقناة الهضمية دي، مش جزء يعني. نعم. الأكل ما بيخش فيها.
أيوة.
الأكل يمشي في القناة الهضمية لكن ما يدخلش في الغدد دي. الغدد دي بتعمل ايه؟ بتدي إفرازات علشان تهضم هذا الطعام. أشهرها طبعا الكبد، يعني الكبد ده غدة هضمية كبيرة. وإن كان النهاردة هنتكلم عن وظيفة واحدة بس من الكبد وهي الهضم، لأن الكبد ده ليه 100 وظيفة. ولما جم العلماء يعملوا وظيفه واحده بس من وظائف الكبد، وتخيلوا بقى بالعلم الحديث، قالوا احنا نعمل وظيفه واحده من وظائف الكبد وليكن هذا الهضم اللي هيعمله. فقالوا ان احنا محتاجين مصنع على 10 افدنة عشان تعمل وظيفه واحده من 100 وظيفه بتوع الكبد. لازم تعمل مصنع على 10 افدنة علشان تدي نفس الوظيفه بتاعت الجسم الغلبان ده اللي هو لا فينا مصنع ولا 10 افدنة ولا حاجه. شوف سبحان الله، هذا العضو يعني الكبد
ويؤدي هذه الوظيفه دون ان يشعر الانسان
بها، دون ان يشعر باي حاجه.
نعم.
مع انها في منتهى الدقه طبعا، مش دخلكم في تفاعلات كيميائيه معقده. نعم. احنا نفسنا كاطباء بنعجز ساعات عن فهمها او عن فهمها او عن تذكرها.
نعم.
لكن بصفه عامه الكبد طبعا هو اول غده كبيره، هو اكبر غده في الجسم ملحقه بالجهاز الهضمي، بيفرز الصفراء في الجهاز الهضمي. الغدد الثانيه اللي هي اللعابيه، دي الغدد اللعابيه اللي هي هنشوفها دلوقتي صورتها تحت الفك وتحت اللسان، دي بتفرز اللعاب. والغده الثالثه هي البنكرياس. البنكرياس طبعا عارفينه بيطلع الانسولين عشان السكر يحرقه ماشي، لكن الوظيفه الثانيه الاساسيه للبنكرياس هي انه بيطلع الانزيمات هاضمه.
نعم.
متعدده، مش هزعجكم اسمها قوي، بنسميها بنكرياتيك مثلا لايبيز، بنكرياتيك امايليز، كذا انزيم. طيب عايزين نشوف بقى شكل الجهاز الهضمي كده من اول الغده، الغدد اللعابيه دي. نبص كده على المنظر بتاع الغدد اللعابيه في الصوره اللي هتيجي بعد كده. ده منظر بني ادم، يعني صوره كده مكتوب طبعا على الناحيه اليمين كده الغده النكفيه. النكفيه دي لما تقول لك عنده غده نكفيه، ما دي غده من الغدد اللي بتطلع لعاب وبتفرزه جوه، بس لو جالها فيروس يعمل غده نكفيه، لكن هي موجوده.
نعم.
مش ورمه، بتنزل اللعاب جوه الفم، غده تحت اللسان وغده ثالثه تحت الفك يمين وشمال.
نعم.
وغدد صغيره ثانيه موجوده في الفم كله. طب ايه الغدد دي؟ عارف حضرتك بتطلع قد ايه في اليوم الغدد دي؟ الغدد اللعابيه بتطلع لتر ونص من اللعاب
يوميا
كل يوم.
نعم.
طب انا ببلعه مش كده؟
نعم.
طب لو ما بلعتوش؟ دي حاجه كلنا نعرفها لما نروح عند دكتور الاسنان، لما يبدا فتح بقك كده بتاع ربع ساعه تلاقي نفسك ايه اللعاب بيطلع مش عارف تبلعه، او لا قدر الله في بعض الامراض. ان الواحد فيها ما يقدرش يبلع اللعاب بتاعه. تخيل حضرتك احنا بنبلع اللعاب بتاعنا ده كم مرة كل يوم؟ 5000 مرة كل يوم، من 4 ل 5000 مرة كل يوم حضرتك وانا بنبلع ريقنا بدون ما نشعر. ولو حصل الانسان ما بلعش ريقه هيؤدي ذلك الى مضاعفات خطيرة جدا، اقلها ان الواحد يجيله التهاب رئوي لان اللعاب هينزل على الرئة على طول. هنشوف بعد كده ازاي البلع بيحصل وعمليه البلع بمنتهى الدقه ومنتهى الروعه.
يعني اللعاب ده لمساعده الانسان على البلع.
اللعاب ده بقى بيخش في الفم يختلط بالاكل. نعم. في منه جزء بيهضم. عارف حضرتك غزل البنات لما الواحد واحنا صغيرين كنا بناكله بتحس ان هو بيدوب، مش كده؟
نعم.
على طول تبلعه كده دايب خلاص. ازاي؟ اللعاب بتاعنا فيه انزيم اسمه اميليز بيدوب ويهضم في ثواني بعض الانواع من السكريات على طول.
نعم.
في ثواني. بعد كده يختلط اللعاب بالايه؟ بالاكل. وتيجي الاسنان بقى، طبعا الاسنان دي عايزه اخرى يعني ايه شغل ثاني خالص يعني. هذه الاسنان احنا حتى الان في الاسنان عايزين نقلدها، مش عارفين الدكاتره بياخد دكتوراه عشان يعمل يزرع سنه، وهي السنه طبعا موجوده منذ ما ولد الانسان وبعد ما بقت دائمه ومنتهى الدقة ومنتهى العظمة. يبقى عايزين نقلل خلق ربنا مش عارفين. السنان ده هي في منتهى القوة ومن أقوى العظام اللي موجودة في الجسم، وصعب جدا انها تتكسر. وظيفتها طبعا متقسمة لمجموعة أضراس تطحن ومجموعة أسنان أمامية قاطعة تقطع وجانبية فيها زي دروس وما قبل الدروس، حاجة بمنتهى العظمة والدقة تاكل كل حاجة. يعني اللي يحس بيه اللي يفقد حاجه من دول يعرف كويس قوي. يعني دي حاجه بسيطه ابدا، كل واحد من دول له وظيفه معينه. يقطع حته من الاكل، يعني واحد يقطع حته كبيره قوي زي الاماميه ده يقطع التفاح ده بالاثنين اللي فوق والاثنين تحت تقطعها. بعد كده تيجي الجناب تقطع حتت اصغر، وفي الاخر الدروس تطحنها.
نعم.
فالاكل في النهايه بيتحول الى ايه؟ في الفم حاجه مطحونه وجميله جدا ومعاها اللعاب ده هو دي يبتدي لازم يتبلع. عايز اوري حضراتكم بقى اول فيلم كده هو بسيط وقصير من ازاي الاكل بيدخل من اول ما يتبلع لحد ما يطلع. ممكن كده نشوف الفيلم ده هو اول فيلم عندنا مدة قصيرة. زي ما قلنا الاكل اول خالص بيبقى في الفم، ثم بعد ذلك يبتدي يختلط باللعاب. مطلوب منه بعد كده انه ينزل بقى في الجهاز الهضمي.
نعم.
اللي هي المريء، اول حاجة المريء. طيب احنا عندنا في المريء ده قدامه على طول القصبة الهوائية على طول، يعني المريء كده قدامه قصبة الهوائية على طول.
نعم.
طب ده انا لو بلعت كده ممكن الاكل يدخل
قصبة الهوائية،
يبقى الواحد يشرق او ده شرق. شرق يعني ايه شرق؟
نعم.
يعني الاكل دخل او حتة منه قربت، مش دخلت، يعني ما دخلش. لو دخلت دي مشكلة، ده هي تقرب بس من القصبة الهوائية والاحبال الصوتية، يا دوبك تقرب بس منها الجسم يتشال ويتحط ويكح وبتاع. هنشوف الفيلم قدامنا. الفم، وبصوا حضراتكم الانسان هو كده لسانه الاكل بياكله بيتمضغ. بصوا ازاي بيتمضغ حته بحته. اللون الاصفر ده هي الغدد اللعابيه. بصوا حضراتكم بقى ركزوا عند البلع هيحصل ايه بالظبط. اول حاجه هتحصل عند البلع الحته البيضه اللي فوق دي اسمها اللهاء. بصوا هتطلع لفوق عشان تسد مناخير، عشان الاكل ما يطلعش مناخيري. ودي عمليه عصبيه معقده بالملي، بالتوقيت بالملي. بصوا حضراتكم الاكل هينزل بعد كده، القصبه الهوائيه هتتسد فورا بلسان المزمار اهو اللي بيسموه ايبيجلوتس. يبقى الاكل ملوش غير سكه واحده بس، فين؟ في المريء. ينزل بقى وخلاص، ما هي ماسوره ابدا، مش ماسوره دي، فيها عضلات دقيقه. بصوا حضراتكم بتعمل حركه دوديه بيسموها بيريستالتيك موفمنت، حركه دوديه.
نعم.
في منتهى النعومه عشان تنزل شويه بشويه وتوصل للمعده. المعده بقى دي طبعا عندها قدره انها تتضخم، عشان واحد بيقول لك بطنه اتملت، ده بطننا يعني الحمد لله ايه كبيره جدا.
نعم.
بتبتدي تفرز عليها هيدروكلوريك اسيد. الحمض ده بيعمل ايه؟ بيساعد على الهضم. هذا الحمض في المسعد لو طلعناه بره المعده وحطيناه على ترابيزه خشب هيسيح الترابيزه الخشب. حمض مركز، هيدروكلوريك مركز. لكن المعدة فيها حاجات يعني عظيمة جدا بتمنع هذا الحمض انه يؤذيها. هنكمل مع الاكل كده سنة بسنة. مع الرحلة بتاعته نزل في الاثنى عشر اللي هو اللي عامل زي السيك ده، الاثنى عشر بيصب فيه البنكرياس والكبد الاثنين بيطلعوا عصارة تهضم الاكل. بص الكبد هينزل عصارة الصفر لونها اخضر، هي فعلا لونها اخضر بيسموها العصارة الصفروية، هيتميل لايه؟ للاصفرار والاخضرار، والبنكرياس يطلع والاكل يتهضم يبقى تمام التمام. اصبح الاكل كده عبارة عن سائل خلاص، مفيش فيه حتة، مفيش، كله سائل. لابد ان هو يخش في الامعاء الرفيع اللي لونها بامبا كده او لونها روز.
نعم.
عايزين امعاء هنشوف بعد كده في فيديو ثاني ازاي بيمتص الاكل منها الى الدم. طب ولما لم يمتص يروح فين؟ في الامعاء الغليظة اللي احنا تخينا شايفينها دي لونها اخضر فاتح.
نعم.
هيطلع منها من فوق القولون اللي طالع واللي بالعرض والنازل، ثم يخزن، يتبقى بقى الاكل هو البراز او الفضلات ما لهاش فايده، لازم تطرد من الجسم.
نعم.
يبقى اذا كل الرحله دي عشان ايه؟ علشان الانسان يستفيد من هذا الطعام، يستفيد منه ويقاول يتهضم.
نعم.
الى اجزاء بسيطه والى سائل، ثم يهضم بعد ذلك ويتحول الى حاجه مفيده لهذا الانسان.
لانه بدون الطعام لا تحفظ حياه الانسان اصلا في الحياه.
نعم.
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 زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى ممتن وهو الذي يطعمني ويسقين، يعني منتهى الروعة الطعام من أول اشتهاء لحد البلع. شوفوا لاحظ البلع دي في أعصاب معينة في البلع، لو باظت ما قدرش يبلع، ولو واحد ما قدرش يبلع زي ما قلنا الأكل هينزل في القصبة الهوائية، ومية في المية يحصل التهابات رئوية قد تؤدي إلى الموت. وده بنشوفه في بعض المرضى، بالذات المرضى الأعصاب اللي بيفقد السيطرة غصب عنه بجلطة في المخ، حياة خطيرة كده شوية بتؤدي الى فقدان هذا الرد الفعل منعكس هو البلع البسيط جدا. انا ببلع ريق الحمد لله، حد فينا حمد ربنا على بلع ريق؟ انا لازم احمد ربنا 5000 مره عشان ابلع ريق 5000 مره.
نعم.
سبحان الله. لكنها بتحصل
لانه بدون هذا المسار الطبيعي في خطوره جدا على حياه الانسان اصلا.
طبعا.
نعم.
ما لا يمكن ان يحصل ان هذا البلع يعني الانسان يمتنع عنه ولو للحظات قليله، ما يقدرش. الكبد ده العصارة الصفروية دي بتعمل حاجة في منتهى الغرابة، حاجة بقى فيزياء مش كيمياء، كل ده كيمياء، يعني كيمياء تفاعلات كيميائية دقيقة جدا. بتطلع العصارة الصفروية امتى بقى؟ لما تاكل دهون بقى، حاجات سمينة.
نعم.
محشي بقى وحاجات بقى ايه، سمنة ومش عارف ايه وكحك، حاجات من دي. على طول الجسم يحس. انت الواحد ما يعرفش حاجة، انما هو بيحس ده في الاكل دهون. نحن لازم نشتغل، يلا العصارة هوب تنقبض، المرارة تنقبل وتطلع العصارة الصفراوية عشان تهضم الأكل اللي موجود قدامها. تهضمه ازاي؟ بتحوطه كله بالعصارة الصفراوية، فالعصارة الصفراوية بتكسره، بتعمل حاجة اسمها بتقلل التوتر السطحي، دي ظاهرة في الفيزياء خدناها.
نعم.
تقلل التوتر السطحي لولا كده اللي هي الإنزيمات ما تعرفش تهضمه، فبتكسر الأكل حتة صغيرة جدا 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 على مستوى الجزيئات.
نعم.
عشان الإنزيمات الهضمة تعرف، وإلا ما تعرفش تهضم الأكل. لأن العصارة الصفراوية دي توقفت لا يمكن تعرف تهضم الأكل الدهون بالذات. طيب احنا كنا اتكلمنا عن المعدة وقلنا ازاي الحمض الهيدروكلوريك ده مركز، يعني بيحضره في المعمل كده تركيز عنيف جدا، ازاي المعدة اللي هي لحمة دي ما يهضمهاش؟ غريبة فعلا.
ازاي
هو حمض الهيدروكلوريك ده بيهضم اي حاجة؟
بروتينات، يهضم بروتينات
الحمض. بس المعدة دي لحمة، يعني قصدي لو جه عليها الحمض ده المفروض يهضمها ياكلها.
المعدة كعضو،
كعضو
هو اصلا بروتيني.
نعم.
نعم.
ممكن يهضمها هو كمان، بلاش كده. المعدة بتطلع انزيمات هضمها للبروتين، طب ما هي نفسها بروتين، ما تهضمش نفسها ازاي؟ سبحان الله بقى. المعدة بتبطن نفسها بغشاء حامي.
نعم.
وهذا الغشاء طول ما هو موجود، طول ما هو حمض الهيدروكلوريك ما يأثرش عليها، يأثر الأكل بس. لو حصل مرض معين بقى وهذا الغشاء الجميل المبطن للمعدة اتاكل، تحصل القرحة في المعدة. هذه القرحة بقى،
المعدة، المعدة كتل، يعني هنعتبرها نقول حجمها هي كتلة من اللحم.
نعم.
محاطة من الداخل بمخاط. نعم كده صح؟
مظبوط.
يعني بطانة مخاطية.
تمام.
تمنع وصول هذا الحمض الهيدروكلوريك ده لجدار المعدة أصلا.
تمام.
إذا حصل تأثر لهذا الجدار يبقى ده يعتبر مرض
بالضبط. هو ده اللي بيحصل في القرحة. اللي بيحصل في القرحة ان الحتة اللي خلاص بتكتشف تنكشف, الحتة اللي فيها حماية تنكشف.
نعم.
فالحمض بيأثر مباشرة على هذه الخلايا اللي هي بقى حية خلاص مش محمية, فتبتدي تتقرح القرحة فيها, وده السبب في قرحة المعدة.
نعم.
يعني شوف حضرتك دي غير طبيعية, انما الطبيعي لا يمكن ابدا هذا الحمض اللي هو زي ما قلنا لو حطيته على الخشب ياكله, لا يمكن ان هو ياكل حاجة في المعدة في الطبيعي.
نعم.
طيب انا عايز ان اشوف برضو صورة تانية برضو قدامنا هيت كده عشان ايه نقدر نرجع تانية الحاجات بتاعتنا. هذا الاكل نزل فوق من المريء هو لحد المعدة, ثم الكبد افرز افراز الصفراوي, وكل ده عمال يهضم لحد ما تحول الى سائل بسيط جدا جدا. يستطيع هذا السائل انه ينزل في الامعاء الدقيقة. هذه الامعاء الدقيقة طبعا عارف حضرتك طولها كم؟ 6 متر من 6 ل 8 متر, يعني طويله جدا, يعني من هنا لهنا كده مسافه كبيره جدا.
نعم.
بس ملفوفه بطريقه منتهى الروعه ومحاطه بغشاء ناعم جدا عشان تتحرك. وهي تتحرك بتعمل ايه؟ بتودي الاكل بعد ما تهضم بحركه دوديه كده جميله هاديه جدا. لو زارت الحركه الدوديه دي بعنف تجيب لي مغص. المغص كده, المغص هو عباره عن حركه دوديه الامعاء شديده نتيجه بقى في ميكروب في حاجه, لكن هو حركه دوديه عنيفه.
نعم.
ليه؟ لازم في مرض.
هو ده المغص.
فهي عايزه تخلط منه, هي برضه مش اي كلام, هي عايزه تخلط من حاجه الغصب الغريب ده, فتروح عامله حركه دوديه عنيفه تعمل لي مغص. طب لو المعده نفسها بقى فيها ميكروب او حاجه مش عاجباها تعمل مرشديه. عارف حضرتك مرشديه بترجع لورا بالعربيه. طب الموجه اللي هي اللي نازله بمنتهى الروعه دي من المريء لحد المعده عشان تنزله تتعكس من المعده
لفوق
لفوق, هو ده اللي الانسان بيرجع القيء. ليه؟ لانه هو ده جسم غريب وفيه ميكروب ومش عاجبني, انا مش حاسس, ربنا سبحانه هو اللي بيعملها كده. فتتعكس الموجه اللي هي الدوديه دي بدل من تحت لفوق, بدل من فوق لتحت تبقى من تحت لفوق, تنعكس وبتطلع الاكل بره عشان يتخلص من الانسان. اذا دي نعمه, لما هذا القيء وهذا المغص ده نعمه من عند ربنا عشان يتخلص الانسان من الطعام.
لان الميكروب دخل الجسم بدون ان يشعر الانسان اصلا.
بالظبط. ولا مشاعر ولا حاجه, يقول لك ده مش عارف عنده قيء ده عنده اسهال, لكن دي كلها في حد ذاتها نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتخلص من هذه الاشياء. الامعاء الرفيعه دي اللي بتتحرك في اليوم, عارف حضرتك بتتحرك كم مره كل يوم؟ 12000 مره. هذه الامعاء بتتحرك 12000 مره, حوالي من 4 ل 6 مرات في الدقيقه الواحده. فهذه الامعاء تتحرك 12000 مره. طيب لو ما اتحركتش الامعاء دي بقى
12000 حركه,
12000 حركه,
الحركه الهاديه
الجميله دي.
نعم.
اللي بتوصل الاكل الى الامعاء الغليظه وتمتصه منها الى الدم. هذه الامعاء اللي بتشتغل 24 ساعة 12000 حركة كل 24 ساعة علشان تودي الأكل بالحركة الدودية الجميلة دي إلى أن تصل إلى الأمعاء الغليظة.
نعم.
ثم هذه الأمعاء نفسها بقى بيتم فيها حركة امتصاص لهذا الطعام, وخلاص هضم كده بطريقة مناسبة لهذا البني آدم. وقلنا لو كان في أي مشكلة في الهضم هتبقى مشكلة. طيب افرض حصل ان هذه الامعاء ما تحركتش, هو ده اللي بنسميه نوع من انسداد في الامعاء. لو ما تحركتش وقفت الحركة.
نعم.
بنسميها الشلل في الامعاء. ما تحركش. طبعا ده مرض خطير جدا وبيحتاج تدخل بقى جراحي ممكن وهكذا وكذا. لكن بقول لحضرتك عشان الواحد يحس بالنعمة ان الامعاء بتتحرك وخلاص, ما انا مش حاسس. انما هي تتحرك بمنتهى الدقه والروعه عشان تؤدي هذه الوظيفه وانا مش حاسس بيها. وكل دي نعمه لو الواحد فضل يشكر ربنا عليها. شوف يعني سبحان الله.
وصدق الله وفي انفسكم افلا تبصرون. فعلا حي.
نعم.
نعم.
طيب احنا معانا اخر فيلم صغنطوط كده اهوت برضو هنشوفه ان شاء الله. في فيلم تاني صغير كده اهوت قدامنا. على عجالة برضو هيبين لنا ازاي الاكل بينزل من فوق لتحت، ولكن هيركز اكتر على الاكل وهو بيمتص من الامعاء. هنشوف ازاي الاكل بيمتص من الامعاء الى الدم. يريد نعم. نقدر نبص على الفيلم الثاني ده، هو ده اللي موجود. يعني الاكل بينزل،
الطعام دلوقتي وصل من المريء للمعدة ثم الى الامعاء.
نعم.
هنا بقى هيتم حالة امتصاص.
تمام.
نعم.
احنا دلوقتي قدامنا هو ده صورة
الامتصاص طبعا عن طريق الدم.
عن طريق الدم. هنشوف نعم. الاول خلاص هو بدأ الرحلة، الاول واحد بياكل هو الظاهر بياكل سميتة ولا بيتزا، المهم ان هو ايه، بصوا حضراتكم انت شايف الصورة من جوه، يعني نعم. ده اللسان من جوه، والسائل اللي شايفه ده هو اللي اللعاب والاكل كله. آه. وابتدى تاني يتبلع بنفس الرحلة بتاعتنا دي.
نعم.
هو بصوا حضراتكم هيتقفل، تشوف ازاي بمنتهى الجمال تقفل قصبة الهوائية من لسان المزمار عشان ما تمنع الاكل انه يدخل في القصبة الهوائية، وتنزل نفس الاكل الجميل ده هو سبحان الله الى المعدة ويتهضم يتفتت بالإنزيمات الهضمة وحمض الهيدروكلوريك، ثم بعد ذلك الاثنى عشر الأمعاء الدقيقة. نشوف الأمعاء الدقيقة بقى هيبتدي يحصل تكبير للصورة. بصوا حضراتكم الأمعاء الدقيقة داخل فيها الأكل بيمشي بهدوء، وخلي بالك إن في أكل يخلي الأمعاء يمشي بهدوء، الأكل اللي صعب في الامتصاص يخلي الأمعاء تمشي بهدوء عشان تلحق إيه؟ تمتصه.
نعم.
الأكل السريع الامتصاص سهل فيمشي بسرعة مش مهم. يعني كل حتة بصوا حضراتكم الصورة من داخل الأمعاء.
نعم.
الأكل موجود اللي زي الصوابع دي أهي. دي عبارة عن الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة علشان يكتر المساحة عشان يقدر يمتص منها إلى الأكل. شوف حضراتكم.
نعم.
الأكل خلاص كده بقى امتص إلى الدم، هيوصل بقى للقلب زي ما شرحنا قبل كده.
نعم.
وهيوصل للكبد. ثم بعد ذلك الفضلات بقى تطلع في القولون النازل اهو، ده هيطلع بعد كده في المستقيم ثم يتخلص الانسان منه. عملية التخلص من الفضلات دي نفسها عملية معقدة جدا، قد الانسان يعني مثلا يظن كده ان حاجة مستقدرة وحاجة مش، انما دي نعمة كبيرة جدا، لان لو ما حصلتش الانسان هيموت
طبعا.
لو لم يحدث هذا التخلص
نعم.
من الفضلات الانسان هيموت بالتسمم، لانها اصبحت فضلات مسممه. الفضلات دي اصبحت فيها ميكروبات، فيها حاجات الجسم مش قادر يتخلص مش قادر يهضمها.
نعم.
فبيمتص منها الماء، يعني في القولون بيمتص الماء، وبعد ما يمتص الماء خلاص انا مش عايزك بقى، عارف اللي كاله لحم ورماه عظم. نعم. هو كده بالحق بقى خد الحاجات المفيده، وبعد كده خلاص انت تطلع برد فعل منعكس مظبوط، المخ بيتاثر فيه، واحد مثلا عنده الرغبه انه يدخل دوره المياه، طب انا دلوقتي ما اقدرش قدام الناس، لازم استنى ادخل الحمام، بيحصل ايه؟ المخ يبعت اشارات الى القولون، لا استنى ما تفضيش دلوقتي. ثم بعد ذلك يستنى لما يدخل بقى الحمام خلاص يبتدي يفضي، طبعا عضلات تنقبض وعضلات بترتخي بمنتهى الدقه عشان الانسان يتخلص من هذه الفضلات. لذلك تحضرني موقف جميل قوي لهارون الرشيد لما جاله احد العلماء بيقول له عذني، هارون الرشيد بيقول له عذني، قال يا امير المؤمنين اشكر ربك وكل واشرب، فاكل وشرب، قال احمد الله، ارايت ان منعت هذه الاكله او تلك الشربه كم تدفع؟ وهارون الرشيد كان فقيه برضه، قال ادفع نصف ملكي. طبعا انه ما اكلش وما شربش
ما اكلش هيموت
هيموت.
نعم.
قال اشرب هنيئا يا امير المؤمنين، أرأيت إن منعت إخراجها كم تدفع؟
هيموت برد.
قال أدفع نصف ملكي.
نعم.
قال ما تفعل بملك شربة ماء وإخراجها هي أهون عليك منه.
نعم.
يعني كل الملك ده؟
نعم.
بدأ هارون الرشيد طبعا في ذلك الوقت كان هو ملك العالم، يعني نعم. زي كده مثلا زي دلوقتي أمريكا، ربنا إن شاء الله كده يعني يبدأ وينصرنا عليه. هيكون في ذلك الزمان كان هو بتاع أمريكا بتاعه. هارون الرشيد.
نعم.
ومع ذلك كان بيبكي عند المعادلة اللي اسمها دي اللي هي بتذكره بالطعام ونعمة الطعام والشراب، مش بس في الأكل، في الإخراج أيضا.
نعم.
طيب عايزين بقى نشوف الصورة عندنا هنا هو الكبد بقى إيه دوره في الحتة دي كده على عجالة، يعني عشان إيه نقدر نشوف دوره العظيم اللي إحنا عرفنا منه حاجة واحدة بس اللي هو بيطلع العصارة الصفراوية.
يعني وظيفة من بين 100 وظيفة.
100 وظيفة. ولما جينا نقلد وظيفه واحده زي ما قلت حضرتك مصنع على 10 فدادين يعني حاجه ايه مش ممكن حد يتعمل. الكبد ده مكانه قدامنا هو ده الاحمر ده اللي على اليمين, وهو طبعا لما تخش في الخلايا بتاعته كميه خلايا ملايين الخلايا جوه بتشتغل 24 ساعه تفاعلات كيماويه زي ما قلت حضرتك داخله في بعض لكن ما فيش لخبطه. يعني انا كدكتور بدرسها اتلخبط فيها لكن هي بتحصل في جسمي, واللي اكتشف هذه التفاعلات الكيماويه بيدوا له جائزه نوبل. اللي اكتشف بعض التفاعلات الكيماويه اللي موجوده اللي في الكبد
نعم
اعطوا له جائزه نوبل. طب يعني تدي جائزه نوبل للي اكتشف؟ طب سبحان الله تعالى اللي خلق ده بقى.
نعم هو اكتشف جزء طبعا
جزء واكتشف. نعم. مش هو اللي بيعمل.
نعم هو اكتشف جزء
يعني. سبحان الله. الكبد ده بيستقبل الدم من الامعاء.
نعم
هذا الدم من الامعاء لما استقبله الكبد مليان بالاكل بقى المهضوم,
يعني الدم محمل بامتصاص في الطعام
بالظبط.
نعم
يروح بقى المصنع الكبد ده يبتدي الكبد يصنفه بقى. تعال انت يا عم انت مين؟ اه لا ده انت سم, ده انت ماده سامه, تعال لي بقى على الجنب. ده ما يلفش خالص, ده ما يطلعش من الكبد.
فلتر
فلتر هو حضرتك الفلتر مش فلتر كيمياء مش فلتر فيزياء.
نعم.
يعني
نعم.
ايه
نعم.
يحس بيه انت هنا إيه انت ما ينفعش. لا ده انت ما ينفعش
بوابه امن
على طول. نعم. ايوه هيصنفه.
انت اللي فيها ولا اركن انت.
فهيمسكه يقول له انت سم ما يتعديش. طب يعمل في ايه؟ يروح محوله لماده ثانيه كيماويه اقل سميه. ليه؟ عشان يلف على الكلى كده تقول له بس انت خلاص كده, ينزله في البول. لو طلعه هو سم كده يموت الانسان او يضره.
نعم
لكن هو ما طلعوش الماده. انت سم اه تعالي لي على الجنب ويتفاعل معاه بطريقه يحوله لماده اقل سميه الجسم يتحملها ثم يبعده في الدم خلاص يلا زي ما تكون ايه سلسله بقى ويعني.
نعم.
ويبعثه بقى ايه
بعد ان يطمئن ان هو لن يضر الجسم.
بالظبط يطمئن انه لن يضر الجسم فيبعثه بقى ايه للدم, والدم ياخده للمرشح الاخير اللي هو الكلى يخلص منه في البول. خلاص خلصنا منه. طيب نوع تاني من الاكل مفيد بقى الكبد ياخده. اه لا بارك الله فيك انت مفيد تعال. ده سكر مثلا او نشا او بروتينات تعال بقى يبعثه للمكان الخاص اللي مفيد. مثلا بروتينات في العضلات عشان يبني العضلات. السكر ده مهم جدا للمخ والقلب, يبعث بقى هذا الغذاء يقول له بقى هنيئا مريئا في الدم يروح للقلب والقلب يبعثه لجميع اجزاء الجسم علشان يقدر يفيد كل جزء من اجزاء الجسم. النوع الثالث بقى هو كويس بس مش كفايه. ليه؟ الكبد محتاج يصنع هرمونات, هرمونات الجسم, هرمونات الجنسية, هرمونات دي كلها بتصنع في الكبد معظمها يعني. فلما يتصنع في الكبد يبتدي يقوله خلاص تفضل انت, انت كده خلاص هرمونات تروح للجسم الحتة اللي انت تشتغل فيها. مواد تانية بروتينية يحولها الى دهون, يعني يلحقها بالدهون ويعمل المواد اللي هي الدهون البروتينية اللي بنسميها اللايبوبروتين, اللي هي بقى دي مشكلة بتاعتنا بقى في مرض القلب. لو كان الواحد بياكل دهون كتير يروح للكبد ما يقدرش يخلص منها كلها فيبتدي يحمل البروتينات وعليها دهون كتير. اتحملت وعليها دهون كتير ما يقدرش اكتر من كده, دي اقصى حاجه عنده. يبعثها في الدم ويصنع نوع معين من البروتينات الدهنيه دي يقدر يداوب هذه الدهون الضاره اللي سميناها الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع. هو ده الكوليسترول الضار ده بيكون وهو اصلا مش ضار لكن يعني لما يتراكم بيصبح ضار.
نعم
طيب ما اصبح ضار ده بيترتب في الشرايين والقصه بقى اللي احنا شرحناها قبل كده. من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو بيدي هذا النوع من البروتين الدهني او الدهون البروتينيه دي اللي بنسميها الكوليسترول النافع. بيعمل ايه بقى؟ بيمشي ورا الكوليسترول الضار ده في كل حته, يوصل لحته هنا في الشرايين يقول بس يدوبه. طبعا كل الكلام ده ليه حد, لو زاد بقى قوي مش هيقدر يدوبه.
نعم
وبالتالي تحصل بقى الإصابات وهكذا وكذا. إذن هذا العضو سبحان الله الكبد حتى الآن في الجهاز الهضمي يعني دوره إيه؟
أستاذنا الدكتور إحنا يعني نرجو أن حضرتك تخصص لنا حلقة عن الكبد، لأن يعني الكبد ربما منتشر كثيرا كمرض في مصر، ونحتاج أن احنا نفصل فيه شوية. لكن هل ممكن إذا جاز لنا في الوقت المتبقي من الحلقة بقى معنا حوالي 7 دقائق أو 5 دقائق، بالنسبة في حديث الإعجازي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبة، فإن كان لابد آكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المعدة إلى ثلاث أقسام، ثلاثة مش أربعة. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني الذي لا ينطق عن الهوى، في أبحاث علمية حاليا في الأوقات القليلة القادمة يعني في الزمن، في أبحاث علمية موثقة تقول أن هذا الحديث تؤيده أبحاث علمية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد الثلث، ولما حدد الثلث؟ وبعدين ثلث لنفس يعني إيه؟
والله أعلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى زي ما حضرتك أشرت.
نعم.
الثلث للطعام معروف، يعني كنا قسم المعدة لثلاث تلات، ما هو تلت يملى تلت بس للطعام وتلت للشراب وتلت النفس يعني هوا، يعني يسيب مكان عشان يقدر يتنفس بسهولة من الهوا يدخل ويطلع في المعدة بدون ما تمتلئ لا بالطعام ولا بالشراب. يعني هو حضرتك لو حضرتك شفت المعدة بقى وهي مليانة هتجد ان هي الأكل،
انا شايف ان المعدة انت حضرتك قلت ان هي بتمتلئ
طبعا.
اذا هنا الثلث، وما مقدار الثلث؟ يعني ربما قد يختلف الثلث هنا من انسان لاخر.
طبعا.
نعم.
الثلث
نعم.
من الناحيه طبعا زي ما حضرتك قلت بيختلف من واحد للتاني، لكن بالنسبه للتناسب هو ثلث برضه، يعني مش مطلق، يعني لو المعده صغيره هيبقى لها ثلث او كبيره لها ثلث، يعني كل واحد الثلث بتاعه هيختلف طبعا، واحد سمين مثلا واحد رفيع، ده شيء طبيعي. نعم. لكن لما حضرتك تشوف الاكل في
يعني هو ثلث للطعام
نعم،
وثلث للشراب وثلث للنفس، كم مقدار هذا الثلث؟ ونستطيع أن نقول وماذا يحدث إذا تم التجاوز عن هذا الثلث الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زي ما حضرتك هو الثلث نسبي، لو حضرتك شفت المعدة وهي مليانة
نعم،
هتجد حضرتك أن الأكل بيبقى تحت وفوقيه الشراب بشربه، وبعدين فوقيه ما فيش حاجة هوا.
نعم.
ده المقصود بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نقسمه لتلت وتلت وتلت. انا ما فيش عندي حقيقه يعني بحث علمي للنسبه دي بالذات، انما من الواضح ان ابحاث العلميه كلها بتشير الى ان عدم ملء البطن بالطعام يقينا هو باب الصحه، ده ما فيش كلام في كده. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده في مره من المرات على نفس البرنامج المبارك، ان الانسان لما جزيره اوكيناوا اللي هي كانت في اليابان والناس اللي عايشين فيها كلهم فوق ال 100 سنه، فقالوا بتاكلوا ايه بتعملوا ايه؟ بياكلوا سمك ورز زي كل اليابانيين، طب بتعيشوا كتير ليه؟ اشمعنى انتم؟ ابحاث علميه. وفي الاخر وجدوا انه قال لهم احنا عندنا في عاده بنتوارثها من زمان، وهي ان احنا ما بناكلش الا لما نجوع، ولما ناكل ما نشبعش ابدا، ونسيب لازم مكان عشان بطننا تبقى فاضيه شويه. ده الكلام ده ابحاث علميه.
نعم.
قريبا.
يعني استاذنا الدكتور يعني قد تمتلئ المعده مره، قد الانسان في مره من المرات امتلأت المعده، لكن ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود من الثلث ان يبقى كل مره ان انا بزيد عن الثلث. فاذا هنا نستطيع ان نقول ان في اضرار تصيب الجسم من امتلاء المعده
طبعا
بصفه مستمره.
نعم. امتلاء المعدة بصفة مستمرة طبعا هيؤدي إلى مجموعة أمراض كتيرة جدا، أشهرها التخمة الأول، حس إن بطني تعبانة وانتفاخ، ده أشهر أبسط شيء يعني، وسوء هضم وكده، وثانيها السمنة، والسمنة متعلق بها طبعا ضغط الدم والسكر والشرايين على طول مع بعض. كمان اللي عنده زي ما قلنا المريء نفسه، أحيانا بعض الناس بيحصل ارتجاع في المريء، يعني عصارة تطلع من المعدة إلى المريء بعكس الاتجاه ده طبعا. نعم. ضعف في العضلة نفسها اللي هي اللي شرحناه ما بين المعدة والمريء. هذا الضعف يؤدي بالضرورة إلى ارتجاع الأكل، وده بيحصل دايما مع امتلاء البطن بالطعام. يعني لو بننصح دايما المريض انه يسيب تلت للنفس علشان يقدر ان هو ينام ويقدر يمارس حياته بدون ما الاكل يزيد قوي فوق الحد، وبالتالي يحصل هذا الارتجاع. فهذا السنة النبوية المشرفة طبعا لها جوانب علمية دقيقة ومثبتة، ان ملء المعدة بالطعام ده لازم يؤدي الى المشاكل البدنية على مستوى المعدة، على مستوى حتى النفسية، الإنسان عقله يتبلد وعايز ينام ويكسب وهكذا.
يعني نستطيع أن نأخذ من حديث أستاذنا الدكتور اللي بحسب ابن آدم أكلات. أكلات هنا جمع أكلة بمعنى اللقمة. نعم.
أو لقيمات كمان في رواية
ثانية. نعم. يبقى أكلات جمع أكلة، والأكلة هنا اللقمة. يبقى إذن هي لقيمات يقيمنا صلب. إذن هنا نستطيع أن نقول فيه أن كلما قل الطعام كلما استفاد منه جسم الإنسان، كلما صح جسم الإنسان.
نعم. يعني مش إطلاقا يؤخذ من هذا الكمية الحديث. الكمية تبقى زي ما حضرتك أصابت.
نعم.
كده.
نعم.
الثلث والثلث.
نعم.
أما النوعية بقى دي قصة تانية، يعني قصدي ممكن كمية قليلة وتكون مش مفيدة مثلا.
نعم.
يعني مثلا واحد كمية قليلة من نوع واحد من الأكل محتاج البروتينات والكربوهيدرات اللي هي النشويات، ومحتاج الدهون والفيتامينات والاملاح المعدنيه.
يعني في توازن.
توازن.
نعم.
وجبه تبقى متوازنه.
نعم.
ثم الكميه لا تزيد عن التلتين دول عشان تسيب تلت النفس زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال.
استاذنا الدكتور، يعني الوقت طبعا انتهى سريعا، لكن ان شاء الله باذن الله نعد الساده المشاهدين ان شاء الله يعني وليكن الحلقه القادمه يكون الحديث بتاعنا عن الكبد إن شاء الله، ونفصل فيه لأن ربما يحتاجه الكثيرون. وفي نهاية اللقاء، يعني صدق الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقول الله عز وجل: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أستاذنا الدكتور، في الختام لا نملك إلا يعني أن نشكر حضرتك ونقول لك جزاك الله خيرا، كما نشكركم مشاهدينا الكرام، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء، والكل يوحد. لا إله إلا الله، لا إله.